أعوذ بالله، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الأمرين اللذين أوردهما المتن على المطلب المذكور في الأصول، والذي مفاده عدم وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب البدلي. خلاصة المطلب الأول أنه كيف نجمع في بعض الأحيان بين الأمر والنهي الدال على الكراهة، أو الأمر والأمر الدال على الاستحباب، أو الأمر والنهي أيضا كما سوف يأتينا بناء على جواز الاجتماع. وقد أجاب الماتن أو وقد أشكل بإشكالين، وأجاب الماتن على كل منهما. الإشكال الأول بأن الظاهر من وجود النهي مع الأمر الدلالة على عدم مطلوبية ما أمر به وعلى المنع عنه وعلى محظوريته. والإشكال الثاني أن القول بعدم وجود التنافي بين الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي أو النهي الكراهتي على خلاف ما يستفاد عرفا من ظواهر الألفاظ، باعتبار أنه إذا ورد عموم ثم ما يصلح لتقييد ذلك العموم، أو ورد إطلاق، نعم، ثم ورد ما يصلح لتخصيص ذلك العموم، أو ورد إطلاق ثم ورد ما يصلح لتقييد ذلك الإطلاق، العرف يحملون العام على الخاص والمطلق على المقيد، وبناء على ما أفاده الماتن لا يبقى المطلق على إطلاقه دون ريب في ذلك. أجاب الماتن عن كل من الإشكالين بالجواب التالي: أما الإشكال الأول فقال إن النواهي على ضربين، قسم من النواهي حتما يدلل على عدم مطلوبية الماهية التي أمر بها، وذلك إذا كان النهي إرشاديا مثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. وأما الإشكال الثاني فأجاب عليه الماتن بأن نظرة العرف في الجمع بين المطلق والمقيد لا ينبغي أن يؤخذ بها مع عدم ورود الدليل على خلافها، لأن العرف طبعا هذا ما وراء السطور، لأن العرف يتسامح فيه، ودقة ينبغي أن نسير في المسار الذي يدل عليه الدليل. ثم تواضع الماتن أو تنازل عن رأيه وقال لعله يقال عندما يرد أمر ونهي مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، لعله يقال في مثل هذا المورد أن نظرة العرف محكمة، وذلك أن العرف لا يرى السعة لإطلاق الأمر أكرم العالم، ويرى وجود حزازة ومحظورية عن انطباق العالم على العالم الفاسق عند ورود النهي. ولكن مع ذلك يقول الماتن هذا لا يضير بالمطلب الذي نحن أوردناه، والسبب في عدم كونه مضيرا أو ضارا بالمطلب المتقدم أن ما يفهمه العرف هاهنا آت في مقام الدلالة والإثبات، وكلامنا كان من ناحية نظرية في مقام الثبوت، فيمكن أن نوفق بين مفاد كلامنا وما يراه العرف. المطلب الذي نريد أن نستعرضه في هذا اليوم هو بناء على هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، سوف يتحصل لنا رأيان. رأي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في المجمع الواحد، ورأي يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في المجمع الواحد. بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي من الواضح أنه لا يكون عندنا تعارض بين الدليلين، الدليل القائل أكرم العالم والدليل القائل لا تكرم الفاسق، معي؟ يعني يمكن أن يلتقيا في هذا المورد هم عالم وهم فاسق، وكذلك أيضا يلتقيان في صلي ولا تغصب، المجمع واحد. طبعا احنا جواز اجتماع الأمر والنهي هذا يصير لا إشكال فيه، غاية الأمر لابد أن يكون أحدهما راجح والآخر ماذا؟ مرجوح. فإن قلنا مثلا بترجيح جانب النهي كما هو رأي بعض الأصوليين باعتبار أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، صار الأمر موجود وملاك موجود، غاية الأمر أن النهي هو الراجح يقدم عليه لرجحان. وأن قلنا أيضا بمرجحية الأمر أيضا النهي موجود، وملاك اللي هو المفسدة في المجمع أيضا موجودة. غاية الأمر أننا قدمنا الأمر لرجحانه ليس إلا. ولذلك الماتن يقول بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في هذا المطلب الذي نريد أن نبحثه في هذا اليوم، لا يكون لدينا تعارض بين إطلاقي الدليلين، كلا الدليلين له سعة وشمول واستيعاب لذلك المورد الذي هو المجمع، يعني صلي ولا تغصب كلاهما ينطبقا، هناك أمر بالصلاة وهناك نهي عن الغصب. طيب، ولذا يقول الماتن اطلاق كل من الدليلين بناء على جواز اجتماع الامر والنهي تام لعدم وجود التضاد والمنافاة بين الدليلين. اما بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي في المجمع الواحد فهنا طبعا ماذا إذا امتنع؟ لا بد أن نقول للتضاد طبعا، أن نقول مستحيل أن نجمع بين حكم دال على الوجوب وآخر دال على الحرمة، فهنا أيضا الأمر إما أن يقدم جانب الناهي كما تقدم أو يقدم جانب الأمر. المشهور بين الأصوليين، مشهور بين الأصوليين هو أنه يقدم جانب النهي، ليس على أساس أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة فقط، وإنما لنكات وحيثيات سوف يمر علينا بعض منها. طيب، لو قدمنا جانب النهي هل معنى ذلك أنه بتقديم جانب النهي وسقوط الأمر سوف يكون المجمع خال من الملاك أو لا؟ أن سقوط الأمر لا يعني زوال ملاك الأمر. طبعا مر علينا رأيان في المسألة، رأي يقول إنه بمجرد أن يزول الأمر لمانع كما هو الحال في تقديم جانب النهي معنى ذلك أنه لا ملاك، لأن الملاك إنما يؤخذ ويفهم من خلال وجود الأمر. ورأي يقول لا، الملاك موجود، غاية الأمر بأن الأمر طار أو خصص لا يشمل، غير أن ملاكه موجود لكن يصبح ملاكا مرجوحا. الماتن في هذه المسألة طبعا يتبنى، الماتن أو يميل كأنه يرجح، نعم يميل إلى أن القول بوجود الملاك مع زوال الأمر باعتبار ترجيح جانب النهي فيه تأمل عند الماتن، يعني ما يقدر الواحد يجزم به، مع أنه إذا تتذكرون فيما تقدم جزم بوجود ماذا في بعض الأبحاث المتقدمة كأنه مال إلى خلاف هذا المطلب، يعني قال ما أدري في مر علينا بحث شبيه بهذا البحث رجح أن الملاك باطن وإن ارتفع الأمر. ما هي الثمرة للقول بوجود الملاك؟ طبعا الثمرة بالقول بوجود الملاك أن هذا الأمر إذا كان تعبديا، انتبهوا، مثل صلي ولا تغصب، رجحنا جانب النهي، قلنا هنا في حرمة للغصب، لكن مع ذلك ملاك الصلاة موجود، غاية الأمر أنه لا أمر فعلي بوجوب الصلاة. إذا قلنا أن ملاك الصلاة موجود باعتبار أن هنا أمر تعبدي، هنا أيضا عندنا رأيان لدى الأصوليين. رأي يقول يكفي وجود الملاك لقصد المقربية وامتثال الأمر، يعني يتحقق قصد القربة بقصد الملاك الموجود ولا نحتاج إلى قصد الأمر الذي ارتفع. وهذا الرأي تبناه الماتر فيما تقدم إذا تتذكروا. ورأي آخر يقول لا، قصد القربة لا يتأتى بالرجحان والمحبوبية أو بقاء الملاك، لا بد من وجود الأمر ليقصد. وهذا الرأي إذا تتذكرون ذهب إليه جمع من الأصوليين ومنهم الشيخ البهائي يرحمه الله على ما مر عندنا. لكن ها هنا تفصيل، عندما نقول إن الأمر التعبدي مثل صلي ملاكه باق وإن ارتفع الأمر به لرجحان جانب النهي، هل يمكن أن نصحح العبادة بناء على أنه قد يسهل الإنسان قد يغفل في هذا المجمع، كما إذا كان أصلا غير منتبه أن هذا المكان مغصوب وصلى فيه غير ملتفت أو ناسي؟ فهل يتأتى قصد القربة من الناس بناء على وجود ملاك الأمر وعدم ارتفاعه؟ يقول واضح، قد نصحح العبادة في مثل هذه الموارد بناء على بقاء الملاك، أما بناء على ارتفاع الملاك هذا لا إشكال في بطلان العبادة، كما أننا قد نصحح العبادة المأمور بها باعتبار أننا قد نضطر إلى هذا الفعل، كما إذا كنا مثلا ماذا نريد أن ننقذ غريقا واجتزنا الأرض المغصوبة وكنا في آخر الوقت ويجب علينا أن نصلي، ففي هذه الحالة لا إشكال في صحة الصلاة. هذا المطلب تم. المطلب الثاني الذي يريد أن يبينه الماتن في هذه المسألة هي ما هو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي كما في صلي ولا تغصب وبين مسألة التعارض في الدليلين؟ من الواضح أن الأصوليين يقولون هكذا، إن التعارض بين الدليلين يكون تاما في الدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، أو بين الدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، كما أننا لاحظنا في مسألتنا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي أيضا كائن في الدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، وفي الدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق. ولذلك جئنا بهذا المثال، قلنا مثلا ماذا؟ أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، دليلان بينهما عموم وخصوص مطلق، وقد رأينا تعارضا بينهما، وكان مثالا لمسألة اجتماع الأمر والنهي. وأيضا ماذا؟ أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، بينهما عموم وخصوص من وجه. فما هو الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعارض الدليلين؟ مع أننا نرى أن مناط كل من المسألتين موجود في العموم والخصوص من وجه بين الدليلين، وفي العموم والخصوص المطلق. الماتن يقول الأصوليون أوردوا وجهين لبيان الفرق بين المسألتين، مسألة العموم والخصوص، مسألة التعارض بين الدليلين، ومسألة اجتماع الأمر والنهي. الرأي الأول يقول هو ما أشار إليه بعض الأصوليين وبلوره شارحا له الشيخ المظفر في أصول الفقه. خلاصة الرأي أن الفرق بين المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض بين الدليلين، كالتالي: نحن نلحظ أن الأدلة الواردة على نمطين. النمط الأول، نرى أن في كل من الدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه، نرى أن في كل من الدليلين سريان وشيوع بنحو يستوعب جميع الأفراد. لاحظوا، عندما نقول أكرم العالم ونقول هذه الألف واللام الموجودة في العالم دالة على العموم وتشمل جميع أفراد العلماء حتى هذا العالم الفاسق، ثم نأتي نقول ولا تكرم الفاسق، وأيضا نشوف إن الألف واللام الداخلة على الفاسق لها شمول واستيعاب، بحيث يكون النهي شاملا لذلك المورد الذي اتصف فيه العالم بالفسق. يقول في هذه الحالة، باعتبار أن كل من الدليلين له شمول واستيعاب وسريان لجميع الأفراد، يكون تعارض بين الدليلين، لأنك بأي وجه نجمع بين كل من دليل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق؟ ما عندنا مسوغ، لأن أحد الدليلين لابد أن يتعارض مع الدليل الآخر في شموله واستيعابه للمجمع. أحد الدليلين يقول أكرم والثاني يقول لا تكرم في المجمع. لكن الشيخ المظفر تبعا لبعض الأصوليين أيضا يقول عندنا نمط من الأدلة نرى أنه لا تعارض بين الدليلين بالرغم من وجود أمر ونهي، وذلك إذا كان الدليل الأول آت على نحو الشيوع والاستيعاب والسريان لجميع الأفراد، وجاء الدليل الثاني ولكنه لا يدل على الشيوع والاستيعاب والسريان لجميع الأفراد وإنما يدل على الاستيعاب بنحو العموم البدلي، حتى الشيخ المظفر قال وإن شئت عبر عنه بالعموم البدلي. طبعا مثل إذا قلنا مثلا أكرم العالم، ونحن نعرف أن المراد من أكرم العالم ها هنا بحسب ظاهر الاستدلال لا يراد به كل عالم من العلماء، يعني الألف واللام غير دالة على الاستيعاب والعموم والشمول لأي فرد من أفراد الماهية بنحو يجب إكرام كل من اتصف بالعلم، وإنما يراد فقط صرف وجود للطبيعة على نحو العموم البدلي، يعني بحيث لو جاء المكلف بإكرام فرد واحد من العلماء لحقق الامتثال أكرم العالم. يقول إذا كان بين الدليلين الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة، أو الدليل الدال على الأمر والدليل الدال على النهي، إذا كان بينهما العموم على النسق الأول أي أن السريان والاستيعاب بنحو يشمل كل فرد فرد من أفراد الماهية، دخل المقام دخل المورد في التعارض. أما إذا كان أحد الدليلين سواء الأمر أو النهي على النسق الثاني، بمعنى أن أحد الدليلين فيه عموم واستيعاب وسريان يشمل كل فرد من أفراد الماهية، أما الدليل الثاني له عموم لكن ليس العموم بلحاظ الأفراد وإنما العموم بلحاظ البدل، دخل المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإذا الآن بهذا العرض الذي أورده الشيخ المظفر ماذا تبين لنا؟ تبين لنا أن مسألتي التعارض وامتناع الاجتماع بين الأمر والنهي كلاهما يتحدان في الأمثلة إذا صح التعبير، وفي الموارد المتعددة باعتبار أن مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي هي ماذا؟ العموم الخصوص المطلق أو من وجه، ومسألة التعارض نفس الكلام، لكن الميزان أن الدليلين المتعارضين لهما ظهور، يعني مقام الاستدلال الظهور من كل من الدليلين أن كل من الدليلين له استيعاب وشمول لكل فرد فرد، بمعنى أن كل من الدليلين العموم فيه على نحو ماذا؟ العموم الاستغراقي. أما هذه في مسألة الاجتماع الأمر والنهي، أما في مسألة الامتناع والاجتماع لا، أحد الدليلين يكون على نحو العموم البدلي سواء كان الدليل الدال على الأمر أو الدليل الدال على النهي، ولا بأس أن نفرق بين مسألتين يلتقيان في الموارد المتعددة بهذا التفريق الحيثي إذا صح التعبير، أي أن حيثية العموم في أحد الدليلين مختلفة عن في أحد الموردين مختلفة عن حيثية العموم في المورد الآخر. وهذه هي الضابطة والقاعدة في التفريق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض. لو قال لنا واحد لماذا هذه المسألة تكون داخلة تحت التعارض، قلنا نعم اعلم ان الدليل الدال على الامر في استيعاب وشمول لجميع الافراد، والدليل الدال على النهي نفس الكلام في استيعاب وشمول لجميع الافراد. فلا نستطيع ان نجعل المسألة من مسائل اجتماع الامر والنهي، بل من مسائل التعارض. ثم جئنا الى مسألة ثانية قال نفس المثال، بس لماذا أدرجتم هذه المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ نقول له انتبه، في حيثية داخلة لها داخل هذه الحيثية، وهي أن أحد الدليلين ما الاستيعاب على نحو العموم الاستغراقي، وإنما استيعاب على نحو العموم البدلي، فدخلت في مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح الضابطة المظفرية؟ ها؟ لكن الماتن يقول هذا الكلام بعيد جدا. إيه بعد لا بدي يقول أنا كل نطبق ونشوف شنو. بس انصافا كلام المظفر صناعي يعني، وغيره أيضا من الأصوليين ترى، مو بس الشيخ المظفر. أين وصل بنا الكلام؟ الأمر الثاني. من الظاهر أنه لا تعارض بين إطلاقي دليلي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع بناء على جواز ومسوغية اجتماع الأمر والنهي لعدم التنافي بين الدليلين، الحقيقة بين مدلولي الدليلين. واضح الفكرة؟ كما أنه بناء على الامتناع، فالمشهور بين الأصوليين أنه مع تقديم جانب النهي، وهو المشهور بعد تقديم جانب النهي عند الأصول، لا يخرج مورد الاجتماع عن موضوع الأمر تخصيصا وملاكا، يعني هذا مو بخصصنا احنا بحيث ما ينطبق عليه المورد، لا، ما في لا تخصيص ولا خروج، الملاك باقي أيضا. يخرج لماذا؟ باعتبارنا وجود مانع محذور، ولا هو مورد مثال والملاك موجود، بل لوجود المانع مع دخوله، دخوله يعني تحت الماهية المأمور بها ذاتا وواجدية ذلك المورد للملاك. فإن كان الأمر توصليا أجزأ عن المأمور به مطلقا. عرفنا ليش أجزأ؟ لأن احنا بعد ما نحتاج إلى قصد القربة حتى نقول في نهي، والنهي في المجمع دال على ماذا؟ محذور. وإن كان تعبديا لا يجزئ في بعض الصور، كما إذا كان عنده غفلة نسيان معي، أو هو مضطر للغصب كما في إنقاذ الغريق. ولذلك يقول أجزأ ما عدم مبعدية النهي للغفلة عنه أو للجهل به، فضلا يعني عن القول بالإجزاء لو لم يكن فعليا بسبب الاضطرار للغصب للمخالفة، فأنت ممكن. كما لا ريب في كفاية العموم من وجه بين عنواني الأمر والنهي في الدخول في المسألة، مع الكلام في الاكتفاء في ذلك بما إذا كان بينهما عموم مطلق. بس احنا كما تقدم عندنا أننا أيضا داخل المسألة حتى في العموم المطلق، يعني نقدر نقول ماذا؟ من موارد مسألة اجتماع الأمر والنهي أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. هذا ولا إشكال عندهم أيضا في التعارض البدوي بين الدليلين المتضمنين لحكمين متضادين، إذا كان بين موضوعيهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه. لكن الكثير من الأصوليين لم يبين الفرق بين المسألتين، مسألة التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي. كما لا إشكال عند الأصوليين في الظاهر في أنه مع عدم المرجح لأحد الدليلين، هذا الدليل الدال على النهي والدليل صلي ولا تغصب، قلنا ما نقدر نقول لا نقدم الغصب، ما شاء الله من غصب شبرا من الأرض طوق به إلى 7 أراضين يوم القيامة. مسائل الغصب شديدة جدا. زين طيب يترك الصلاة، هذا الصلاة لا تترك بحال، يقول والله مشكلة في هالمورد، هذا شو نسوي. كما لا إشكال عندهم ظاهرا في أنه مع عدم المرجح لأحد الدليلين يسقطان معا عن الحجية في مورد الاجتماع، ومع المرجح لأحدهما راح يسقط ماذا الآخر؟ أي وفي الموردين لا مجال للبناء على ثبوت ملاك الحكم الذي سقط دليله. يعني قدمنا حرمة الغصب، راح نقول شنو؟ سقط دليل صلي، بعد ما تقدر تقول لي لا والله ملاك الصلاة موجود. بل يتوقف في ذلك فلا يجتزأ بالصلاة في المورد في امتثال الأمر لو سقط دليله عن الحجية بسبب التعارض أو تقديم الدليل الآخر. وهذا يكشف عن أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي فيها نحو من الاختلاف عن مسألة ماذا؟ التعارض. وإن اشترك في كون النسبة بين العنوانين العموم والخصوص مطلق والعموم والخصوص من وجه. وقد حاول بعض الأصوليين أن يبين الفارق بين المسألتين، وقد وقع الكلام بينهم في ضابط موضوع مسألة الاجتماع وفي الفرق بينه وبين موضوع التعارض المذكور، ويظهر منهم في ضابط الفرق بين المسألتين وجهان، الوجه المظفري اللي شرحناه ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وفي الإشكال عليه، ووجه آخر أيضا يأتينا غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.